أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، البرنامج الذي يسلط الضوء على القضايا النفسية للمرأة اليمنية ويغوص في أعماق تجاربها الإنسانية في ظل التحديات التي تعيشها. سنكون معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. مستمعينا الكرام في كل مكان، في حلقتنا لهذا اليوم نفتح نافذة على عالم مختلف تماما، عالم المرأة اليمنية المغتربة التي وجدت نفسها بين مطرقة الغربة وسندان الحنين، بين الحاجة للعيش الكريم والحنين إلى وطنها الذي تركته وتركت فيه جذورها وذكرياتها. تعيش الكثير من النساء اليمنيات في الخارج تجربة معقدة تتقاطع فيها الضغوط النفسية والاجتماعية والثقافية، فالغربة ليست فقط بعدا جغرافيا، بل هي اغتراب داخلي يترك أثره على الروح والهوية والانتماء. فتشير إحصائية صادرة عن الجهاز المركزي للهجرة اليمني لعام 2023 إلى أن عدد اليمنيات المقيمات في الخارج تجاوز 600 ألف امرأة، غالبيتهن في دول الخليج وشرق إفريقيا وتركيا وماليزيا. وفي أيضا دراسة أجريت في جامعة عدن عام 2022 تبين أن 70% من اليمنيات المغتربات يعانين من أعراض نفسية تتراوح بين القلق والاكتئاب والحنين المزمن، فيما أبدت 58% منهن شعورا دائما بالوحدة الاجتماعية. فما الذي تفعله الغربة بنفس المرأة اليمنية؟ وكيف تتعامل مع الحنين الذي يلازمها كظلها؟ وهل وجدت في الغربة ذاتها أم فقدتها بين الثقافات؟ أسئلة كثيرة نطرحها اليوم مع الدكتورة افتخار الشاميري، أستاذ مشارك بكلية التربية تعز. أهلا وسهلا بك دكتورة افتخار.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبالسادة المستمعين جميعا.
سعداء جدا بتواجدك معنا دكتورة افتخار في هذه الحلقة،
حياكم الله.
الله يسلمك وعافيك. لكن قبل البدء في حديثنا لهذا اليوم دكتورة افتخار حول المرأة بين الغربة والحنين، معاناة اليمنيات المغتربات في الخارج، نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لنستمع لبعض من الاستطلاعات التي قام بإجرائها الزميل عقيل شمسان، ثم نعود لنبدأ حوارا عميقا حول موضوعنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية.
أكثر شيء يؤلم المرأة المغتربة اليمنية هو البعد عن أهله، عن أسرته، فهي أول مرة ما تغترب تبدأ تحن إلى أهله، إلى بيته. كيف كان الحوار؟ كيف كان عيشته معهم؟ أصلا عندما تخرج الدولة التي مغتربة فيه فتشوف المجتمع الذي حولها غريب، تشوف كلامهم مختلفة، عاداتهم تقاليدهم مختلفة ما تناسبه، فهنا تكون تحس بالوحدة، فهنا يكون الحنين أكثر شيء لأهله. فأما الوطن إذا كانوا أهله وأسرته معه ما استحنش إلى الوطن أكثر، الوطن تحن إليه عندما يكونوا أهله ما همش معه، فالأهل هم الدعم لنفسه وراحته.
بالنسبة للغربة أشوف أني في الغربة، الغربة اكتئاب، والغربة حزن، والغربة ألم. لما واحد يغترب عن أسرته، عن أهله، بعيد عن أهله، بعيد عن أسرته، لبيئة مختلفة، لناس ثانيين، الله، والغربة تعب الصدق، شوق حنين للأهل وشوق حنين للأسرة ومرتاحش، ما فيش راحة بالغربة، ما في راحة، خاصة لما تبعد عن أهله.
أغلب النساء اليمنيات أهم يضطربوا، مش إنه مثلاً عشان أول حاجة أحياناً يتعرضن مثلاً ل يعني مثلاً يتعرضن إنه تهديد ولا ما شابه، أو أحياناً يزور صغر خارج، يعني أغلبهم، أو كمان يروحن هناك عشان يعني هجرة ولا ما ذلك، وبعدين خلاص صعب إنهن يرجعن اليمن، يحاولن إنهن يعني يكون خلاص عندهن شوق حن للبيت، مش قادرين يرجعن لأن في هناك عائق أمامهن، ما بقدرش يرجعين. أولا لأنه المسافة بعيدة، ولأنه ثانيا عشان إنه في تحديات تواجهها ومخاطر، ما تقدرش ترجع يعني تقدر ترجع اليمن. ورغم إنه حتى مثلا تقول أهلها بالوطن نفسه يعني، يعني حتى لو مش قادر تكون تزور أهلها، مش قادر إنتي خلاص بقيت ما هناك في غرف أربع تعاني الحالة، حد تمر بظروف قاسية، حذري إيش الظروف اللي تعاني في البيت. الآخر من مجتمعنا مش متحضر، ودائما المرأة اليمنية تحارب خلص عادة التقاليد، وإذا حتى إذا سافرت يعني زيارة أو يعني رحلة إذا ما زار خلص يقوم إن المجتمع نفسه ينتقده ما بيتقبلش. وإذا في خوف كثير إنه في خوف كثير إنه مثلا من إنه تعود اليمن تبغي تظل في بحني وجوه، بس ما مع الأسف اليمنيات بشكل عام مسلوبات من حقوقها.
نعم، من جانب هناك نضوج إنها تخرج تتعلم للدراسة لتطوير نفسها وتطوير مستقبلها وحياتها. من جانب استنزاف قد يكون ضروري لما تغترب أنت، ضروري يكون استنزاف من جانب إنك تبعد عن أهلك، عن القرية، عن الحياة اللي عشت بها من الطفولة. هذا ضروري تكون استنزاف لروحك، تشعر بالغربة بأيام عدة، خاصة لما ما تلقيش هناك مجتمع يناسبك.
أكثر ما يؤلم المرأة في حالة الاغتراب أنها من ناحية الوطن، من ناحية الأسرة، من ناحية الأسرة الاشتياق للأسرة، للأهل، للعادة والتقاليد اللي كانت تعيش فيهم، الكلام، الثقافة، اللهجة حق الكلام وغيره وغيره، المحيط اللي تعيش به. تمام، لأنه الشيء هذا مستحيل أحد ينساه. ومن ناحية الوطن إنك تعيش بمكان غير عاداتك، تقاليدك، ثقافتك، تمام، حتى المعيشة، وبالذات المرأة إذا كانت وحيدة كطالبة الدروس أو ليس معها أحد تعاني من هذا الشيء. تمام، تمر بحالة استنزاف من هذه الناحية، إنها العاطفة غيرها وغيرها وغيرها.
المرأة عوراء فحبسوها في البيوت. يقول علي كرم الله وجهه: ألا تستحون؟ ألا تغارون؟ يترك أحدكم امرأته تخرج بين الناس؟ والرسول صلى الله عليه وسلم كانت عايشة يشوف الأحباش، كان في عيد الأحباش، لا عبد الله بن مكتوم قال لي: يا عايشة احتجبي. قالت له: يا رسول الله أعمى. قال لي: بس أنت تشوفوا. عرفت؟ لأن إذا راحت الغربة ما تروحي لك إلاها بموضة جديد، فالحرمة عوراء، بيتها لحتى الصلاة صلي في بيتها، ولا تروح شيء إلا بمحرمه.
عودنا لكم مستمعينا الكرام لنبدأ نافذة ونفتح نافذة عميقة حول موضوعنا لهذا اليوم: المرأة بين الغربة والحنين، معاناة اليمنيات المغتربات في الخارج. وذلك نناقشه مع الدكتورة افتخار الشميري، أستاذ مشارك في كلية التربية تعز. دكتورة افتخار، إذا ما تحدثنا في محورنا الأول حول الاغتراب النفسي والاجتماعي، عندما تهاجر الروح قبل الجسد، ما الفرق بين الغربة الجغرافية والاغتراب النفسي الداخلي لدى المرأة اليمنية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفرق ما بين الغربة الجغرافية والاغتراب النفسي، الغربة الجغرافية تعتبر انفصال أو ابتعاد عن المكان الذي يعيش فيه أو تعيش فيه المرأة، والذي كان تعيش فيه بالجسد، أي ابتعاد مادي، حيث تصبح بعيدة عن هذا المكان وتعيش في مكان آخر بعيدا عن الأهل والأحباء والأصدقاء. أما بالنسبة للاغتراب النفسي فهو الانفصال العاطفي أو الانفصال العاطفي والروحي عن الجسد وعن العالم المحيط به، فتشعر المرأة بأن قطعت عن نفسها وعن المحيطين بها.
نعم دكتورة، في هذه النقطة، في نقطة أن تجد المرأة في مكان لا يشبهها، وأيضا ثقافيا لا يشبه مجتمعها. هناك تقرير لمنظمة الهجرة الدولية لعام 2022 يقول أن 43% من اليمنيات المغتربات يشعرن بصعوبة في الاندماج الاجتماعي بسبب اختلاف اللغة والثقافة وأيضا العادات الاجتماعية الموجودة في تلك المجتمعات. كيف تؤثر أو تشعر المرأة اليمنية حين تجد نفسها في مجتمع لا يشبهها ثقافيا أو فكريا؟
نعم طبعا خروج المرأة من المجتمع الذي تعيش فيه واندماجها في مجتمع غريب عنها يشعرها بكثيرا من الأمور أو بكثير من المشاعر المرتبكة، يشعرها بالارتباك، يشعرها بالانفصال عن الأحبة، بالخوف من المكان الذي وصلت إليه أو تواجدت فيه، أيضا نوع من القلق والارتباك والحزن لبعدها عن وطنها وعن أهلها. ما يمكن أن تشعر بنوع من الغضب من المجتمع إذا كان هذا المجتمع لا يتقبلها، وأيضا هي لا تتقبله ولا تندمج مع أفكارهم وثقافاتهم وعاداتهم وقيمهم ومبادئهم، وخاصة إذا كان هذا المجتمع ليس مجتمعا عربيا.
نعم دكتورة، هل يعتبر مثلا فقدان شبكة الدعم الاجتماعي أحد أسباب الضغط النفسي للمغتربات اليمنيات في الخارج؟
نعم، يعتبر فقدان شبكة الدعم الاجتماعي بالنسبة للمرأة من أهم أسباب الضغوط النفسية التي تتعرض لها، لأنها في بعدها عن شبكة الدعم الاجتماعي تكون قد فقدت كثير من الأشياء التي كانت تحصل عليها، فهي بغربتها عن شبكة الدعم الاجتماعي التي كانت متواجدة فيها تكون قد فقدت التواصل وكثير من الأمور، الحب والتراحم والتآخي وكثير من الأمور التي كانت تحصل عليها بتواجدها في مجتمعها التي كانت تعيش فيه، وبالتالي هنا تبدأ تشعر بكثير من الاضطرابات والضغوط النفسية التي تراودها ويمكن أن تستمر معها إذا لم تستطع أن تتكيف مع المجتمع الحالي التي وصلت إليه ومع الأفراد المحيطين بها، وإذا لم يكن هنالك من أحد الأحبة القريبين منها.
نعم دكتورة، الكثير من النساء اليمنيات المغتربات يعيشن حالة اغتراب نفسي، ولا تدرك الكثير من النساء اليمنيات أنها تعيش هذه المرحلة. ما أبرز المؤشرات للاغتراب النفسي التي تظهر على المغتربة دون أن تدركها، وحتى أن الكثير من اليمنيات ما تشعر بهذه الحاجة إلا وقد تطورت لأكثر من مرحلة صعبة جدا؟
نعم، تظهر بعض المؤشرات وربما المرأة تشعر بها، مثلا مثل شعورها بالوحدة، فتقول يعني مع استمرار الوقت ممكن إني تتكيف مع المكان الذي تعيش فيه، وبالتالي تنسى شعورها بالوحدة، ولكن تستمر معها هذه إذا استمر معها الشعور بالوحدة تدخل في كثير من التوترات والاضطرابات النفسية. مثلا التوتر ممكن يحدث عند نوع من الأرق والقلق وعدم القدرة على النوم، ممكن أنها تشعر بعدم رغبتها في تناول بعض الأطعمة، ثم تتطور لديها هذه الحالة. أيضا تفقد الاهتمام بممارسة بعض الأنشطة التي كانت تمارسها في حياتها اليومية، دائما تشعر بالحنين للوطن والأهل وتفكر فيهم باستمرار.
نعم، مستمرين معك دكتورة افتخار الشميري أستاذ مشارك بكلية التربية تعز في نقاشنا لهذا اليوم حول المرأة بين الغربة والحنين، معاناة اليمنيات المغتربات في الخارج. ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير لمواصلة حديثنا لهذا اليوم حول المرأة بين الغربة والحنين، معاناة اليمنيات المغتربات في الخارج، وذلك نناقشه موضوعنا لهذا اليوم مع الدكتورة افتخار الشميري، أستاذ مشارك بكلية التربية تعز. دكتورة افتخار، قبل الفاصل تحدثنا عن أبرز مؤشرات الاغتراب النفسي لدى المرأة اليمنية، والتي لا تدركها الكثير من المغتربات اليمنيات أنها تعيش هذه المؤشرات. كيف يؤثر هذا الاغتراب على شخصيتها وهويتها الشخصية أيضا والأنوثية مع مرور الوقت؟
يمكن أن يؤثر الاغتراب على المرأة وجودها في منطقة الغربة، فيفقدها، يمكن أن يؤدي إلى فقدان هويتها. هذا يعتمد على نوعية المرأة وشخصيتها ويعني قوة شخصيتها وتماسكها وتمتعها بالصمود النفسي. فإذا لم تستطع أن تقاوم الغربة وكانت يعني غير مندمجة في المجتمع ولم تستطع أن تتكيف معه ولم تشغل نفسها في كثير من الأنشطة، يمكن أن يفقدها هذا هويتها وشخصيتها نتيجة لاضطرابها وانفصالها عن المجتمع الذي الأصل الذي كانت تعيش فيه، ويمكن أن تبدأ يعني تتقلد أو تتشبه بالشخصيات الأخريات التي حكمنا بها، وممكن أن يؤدي إلى تغيير في عاداتها وفي قيمها ومبادئها، وقد يؤدي إلى فقدان الثقة بالنفس. كما أسلفت سابقا، هذا يعتمد على شخصية المرأة ذاتها. فإذا كانت المرأة يعني أكثر تمسك بدينها وبعاداتها وبتقاليدها، ممكن أن لا تؤثر عليها الغربة وتبقى محتفظة بشخصيتها اليمنية. ولكن إذا كانت لا تتمتع أو كان يعني انتماؤها ضعيف أو كانت لديها بعض الإشكاليات أثناء طفولتها وأثناء حياتها، ممكن أن يؤثر ذلك بشكل كبير على هويتها وشخصيتها.
نعم دكتورة، أنت ذكرتي نقطة مهمة جدا، أنه عندما تكون المرأة متمسكة بعادتها وتقاليدها. هناك دراسة من جامعة صنعاء في عام 2021 أشارت هذه الدراسة إلى أن 80% من المغتربات اليمنيات يحتفظن بعاداتهن المنزلية واليمنية الصارمة في الخارج كآلية دفاع نفسي ضد الغربة. ما تفسيرك لتلك الظاهرة، تمسك المرأة اليمنية بعاداتها وتقاليدها وهويتها أيضا رغم الاغتراب خارج وطنها؟
نعم، المرأة اليمنية عندما تتمسك بعاداتها وتقاليدها وهويتها اليمنية، هذا يدل على مدى اعتزازها وفخرها بأنها امرأة يمنية. اليمن التي هي أصل العرب، وبذلك فهي تسعى جاهدة لكي تثبت هويتها وتحاول أن توضح للعالم أن المرأة اليمنية قوية ولديها يعني إمكانيات ولديها قدرات، وبالتالي هنا تستطيع أن تتعايش وأن تقوم ب يعني فرض شخصيتها وبأيضا إيصال عاداتها وتقاليدها وكل ما تتمتع به المرأة اليمنية إلى الآخرين. هنا رغبتها في نشر ما تتميز به أو ما تتمتع به هذه المرأة يجعلها أن تحاول أن تتماسك وتقوم بإثبات شخصيتها وهويتها في المجتمع الذي تعيش فيه.
نعم دكتورة، هل الحنين إلى الوطن يمكن أن يتحول إلى حالة مرضية كما يقال في علم النفس بالنوستالجيا المرضية؟
ممكن إذا كان الحنين إلى الوطن يعني شديد جدا، والمرأة لم تجد نفسها مع من يحيطون بها، وكانت معزولة في المجتمع الذي تعيش فيه، تعرضت لكثير من المضايقات وكثير من الانتقادات وكثير، وكانت غير قادرة على تحمل هذا الشيء، مما ينتج عنه صعوبة في التكيف مع المكان الذي تعيش فيه. ممكن أن يتحول هذا إلى نوع الحنين، ما نطلق عليه الحنين المرضي أو النستولوجيا.
نعم، كيف يمكن للمغتربة دكتورة أن تتعامل مع الحنين دون أن يتحول إلى اكتئاب أو قلق؟
إذا تحدثنا عن كيف تستطيع المرأة أن تتعامل مع الاغتراب أو أن تعيش مع الاغتراب، فالمرأة اليمنية بطبيعتها قوية، ويمكن أن تتعامل مع كثير من الأمور ومع كثير من مجريات الحياة، سواء كانت في داخل الوطن أو في خارجه، وبالتالي هنا يمكن للمرأة أن تتعامل مع ذلك بتمسكها بدينها الإسلامي، العودة إلى الدين الإسلامي وإلى ما تربت عليه من عادات ومن تقاليد ومن قيم، بالإضافة إلى أنها لا تترك ذاتها يعني قابعة بين الجدران، تعيش بمفردها، عليها أن تقوم بمزاولة بعض الأنشطة وبعض الأعمال التي تقوم بها، يعني القراءة، الاطلاع، قراءة القرآن، الخروج من المنزل، التنزه، ممارسة الرياضة، البحث عن عمل ولو كان عمل بسيط لمزاولته، الاهتمام بتربية الأبناء ومتابعة دروسهم، الاهتمام بمن يحيطون بها، محاولة التواصل مع أفراد المجتمع في مجتمعها الأصل في اليمن، وعدم الانقطاع عنهم، كل ذلك ممكن أن يعمل على يعني تكيفها مع المجتمع الذي تعيش فيه، ولا يمكن أن تدخل في حالة من الاكتئاب إلا إذا كانت قد يعني عزلت نفسها عن العالم الذي يحيط بها، وتركت نفسها وأهملت نفسها وبقيت قابعة بين الجدران لا تقوم بأي شيء، هنا ممكن أن تتحول إلى الاكتئاب مثلما تتحول أي امرأة في حتى وإن كانت في المجتمع الأصل الذي تعيش فيه.
نعم دكتورة، هل تعتقدين أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة خففت من حدة الغربة للمرأة اليمنية، أم أنها زادت عبر المقارنة والحنين المستمر لدى المرأة اليمنية في الخارج؟
الحقيقة أن وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة قربت المسافات بين البلدان وبين المجتمعات المختلفة، وجعلت المرأة اليمنية قادرة على متابعة أو التواصل مع من تحب في الوطن اليمني، بل إن كثيرا من المغتربين نلاحظ أنهم يتواصلون مع أسرهم ومع ذويهم يوميا من خلال وسائل التواصل عبر الصوت والصورة، وبالتالي هنا يشعرون بأنهم قريبين جدا من أهلهم، ويتبادلون معهم الأحاديث ويسألون عن حالهم وكيفية يعني معيشتهم والتطورات التي تحدث لهم، وبالتالي هنا وسائل التواصل الاجتماعي خففت كثير من حدة الغربة، لأن المرأة إذا كانت بعيدة عن أهلها في الساعة السابق وليس لديها القدرة على التواصل معهم، تظل مشغولة البال وغير عالمة وغير عارفة وغير مطلعة على أحوالهم، فلا تعلم من هو مريض ومن هو يعني في حالة جيدة وكيف أوضاعهم وكيف صحتهم، وهذا ما يزيد حنين الشوق، الحنين والشوق والرغبة في العودة إلى المجتمع، بينما حاليا خفت كثير من ذلك وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
نعم، زي ما تكلمتي دكتورة افتخار أن وسائل التواصل الاجتماعي قربت المسافات، لكن هذه المسافات التي قربت كيف يمكن للأسرة داخل الوطن أن تدعم ابنتها أو أحد أفرادها المغتربات نفسيا خارج الوطن؟
نعم، الأسرة عندما تتواصل مع ابنتها أو مع خواتهم أو مع أي أحد مغترب، عندما يتحدثون معهم ويبدون لهم أنهم سعداء وأنهم يقومون بمزاولة يعني أعمالهم بشكل جيد ويتمنون لهم السعادة ويتمنون أن يذهبوا لزيارتهم ويحثوهم على أنهم يعني يستمروا بعملهم إذا كان يعني رجل وإذا كانت امرأة يعني مع زوجها أو كذا، أنها تحافظ على أسرتها يعني عن طريق تبادل الأحاديث والحوارات المستمرة والمختلفة، وأيضا عن طريق تبادل الأحاديث وعرض إذا لديها يعني مشكلة معينة ممكن أن تعرضها عليهم، فيقومون بإبداء النصح وتقديم المشورة لها، وبالتالي هنا يكون هنالك كثير من الدعم النفسي والتصبير وإرشادها لبعض الأشياء التي ممكن أن تجهلها أو تغفل عنها.
نعم دكتورة افتخار الشميري، مستمرين معك في حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم حول المرأة بين الغربة والحنين، معاناة اليمنيات المغتربات في الخارج، ولكن نذهب نحن وإياك والمستمعين والمستمعات لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة، فلا تذهبوا بعيدا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عدنا لكم مستمعينا الكرام لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة وعبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. موضوعنا لهذا اليوم المرأة بين الغربة والحنين، معاناة اليمنيات المغتربات في الخارج، وذلك نناقشه مع الدكتورة افتخار الشميري أستاذ مشارك بكلية التربية تعز. دكتورة افتخار، إذا ما تحدثنا في محورنا الثالث حول الغربة والزواج، تحديات المرأة اليمنية المغتربة بحسب دراسة اجتماعية نشرت في ماليزيا عام 2023، فإن نحو 36% من اليمنيات المغتربات يواجهن صعوبات في العلاقات الزوجية بسبب اختلاف نمط الحياة وضغوط المعيشة أيضا. كيف يمكن أن تؤثر الغربة على العلاقة الزوجية للمرأة اليمنية؟
بالنسبة للعلاقات الزوجية عادة ما يسودها التفاهم وال يعني الاحترام والمودة والألفة، فإذا توفر بين الزوجين الاحترام المتبادل وتفهم كل زوج للآخر يعني وضعيته وحالته، ممكن أن تحل كثير من المشكلات الزوجية، إلا أن الاغتراب وخاصة إذا كانت المرأة تعيش في المنزل لتربية الأبناء ولا تقوم بأي أعمال أخرى خارج المنزل، بينما يظل الزوج يعمل طوال اليوم خارج المنزل ولا يعود إلى المنزل إلا في وقت الغداء أو في وقت متأخر من الليل. هنا تبدأ المشاكل الزوجية بين الزوجين، كون المرأة تظل بين الأبناء لفترة طويلة وبعيدة عن الزوج، والزوج يعود من عمله وهو متعب ومنهك ويتضجر لأنه يوفر لهم القوت ويعمل من أجلهم، وبالتالي هنا تبدأ المشاحنات بين الزوجين، وربما نتيجة لبعد الأسرة التي ممكن أن تدعم الزوجة أو تدعم الزوجين معا وتعمل على تصحيح بعض الخلافات المتواجدة بينهم ودخولهم كحكم للإصلاح ذات البين. ممكن أن تتطور المشكلات بين الزوجين وتتعرض العلاقة الزوجية لمرحلة خطيرة ممكن أن يؤدي إلى الانفصال لا قدر الله، وبقاء الأبناء يعني مع أحد الزوجين. ولكن إذا سادت بينهم التفاهم والاحترام والتقدير ممكن أن يقومون بتسيير أمور حياتهم في سواء داخل الوطن أو خارج الوطن بشكل طبيعي، بحيث كل شخص يتفهم الآخر، والزوج ممكن أن يفرغ وقت من وقته لإخراج الزوجة والأبناء والمرح معهم والذهاب للتنزه، وكذلك هي يمكن أن تتقبل يعني غضب زوجها وتمتصه عندما يعود من العمل وهو متعب ومرهق.
نعم دكتورة، أنت تكلمتي عن نقطة مهمة جدا، أنه في حال انهمك الزوج في مهامه ومسؤولياته التي يتوجب العمل عليها وتلبية احتياجات الأسرة، أيضا المرأة أنها تنهمك في أعمال البيت، ربة البيت، وتصبح مربية للأبناء وتمكث كثيرا في البيت، أيضا في غياب الأسرة الممتدة التي تعمل كداعم نفسي للزوج وللزوجة. في هذه النقطة بالذات ما أكثر الصراعات النفسية التي تواجهها الزوجة المغتربة بين مسؤولياتها وأسرتها في هذه الحالة؟
المرأة تواجه كثير يعني من الصراعات، ولكن ممكن أن الصراعات التي ممكن أن تواجهها بشكل كبير هو الخوف على أبنائها والقلق على مستقبلهم، وأيضا الخوف على أنهم يعني تأثرون بالثقافة المجتمعية التي يعيشون بها، كذلك يعني رغبة حنينها وشوقها هي إلى أهلها ورغبتها في تربية أبنائها بطريقة صحيحة والقيام بمسؤوليتها الأسرية بشكل صحيح. هنا تتضارب رغباتها مع يعني ما مسؤولياتها، وبالتالي هنا تصبح غير قادرة على التوفيق بينهم، فهي لديها الرغبة والشوق والحنين في العودة إلى يعني مجتمعها الأصلي، وفي نفس الوقت ترغب أن تبقى بالقرب من زوجها ومن أبنائها وبقائها في المكان الذي يتواجد فيه الأب لكي يكون أولى الأبناء. فهنا تدخل في كثير من الاضطرابات والصراعات النفسية التي ممكن أن تؤثر عليها وممكن أن تفقدها قدرتها على التوازن إذا استمرت هذه الضغوط ولم تجد من يساعدها في التخلص منها أو استطاعت هي بذاتها أن ترشد نفسها، وخاصة إذا كانت المرأة غير متعلمة ولا تستطيع أن يعني ترشد نفسها إلى الشيء الذي تقوم به للتخلص من هذه الأمور. فهنا تبدأ الضغوطات الأسرية المختلفة والضغوطات النفسية، وبالتالي تولد لديها كثير من القلق وممكن تصل إلى مرحلة الاكتئاب.
نعم، من خلال كلامك دكتورة، هل نستطيع أن نقول أن العزلة الاجتماعية تزيد من حدة الخلافات الزوجية في المهجر؟
ممكن إن العزلة الاجتماعية نعم تزيد من حدة الخلافات الزوجية، كما تحدثت سابقا إذا كان الزوجين غير متفاهمان، يعني لا توجد بينهما لغة التفاهم، لغة الاحترام، لغة التقدير، لغة الحب، لغة التضحية من أجل الآخر. كل شخص يرى نفسه أنه هو المضحي الوحيد، وهو الذي يقوم بتقديم الأشياء المختلفة للأسرة. يعني الزوج يرى نفسه أنه هو الذي يقدم للزوجة، يعني يعمل ويجد ويجتهد ويكرس وقته كله لتوفير الناحية المادية، فبالتالي هو ينظر إلى ذاته أنه قد يعني يقوم بشيء كبير جدا، عليها أن تقدر ذلك ولا ينظر أن لها احتياجات عليه أن يقوم بها، يعني ينظر إلى حقوقه ولا ينظر إلى حقوق الزوجة. ممكن أيضا الزوجة ممكن أنها إذا نظرت نفس النظرة أنها هي التي تضحي وهي التي تربي الأبناء وهو فقط يعمل في الخارج ولا، فبالتالي هنا تشتد النزاعات فيما بينهم، وخاصة في حالة العزلة الاجتماعية وعدم التواصل مع الأهل. ولكن إذا حدث يعني عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، ممكن إن المرأة تتحدث مع والدتها، مع أختها، وإن كان يعني في حالة غياب الزوج، ويتشاورون فيما بينهم، ولكن لا تضع مشكلتها لأي شخص. يعني لا تتحدث مثلا مع عن علاقتها الزوجية وعن مشكلاتها الزوجية مثلا مع أختها التي لا تزال شابة، هنا لا تقدر ما هي العلاقة الأسرية ولا تعلم ماذا يعني تفكك الأسرة، ممكن أن تعطي لها أي رأي. وبالتالي هنا نعم العزلة الاجتماعية تؤدي إلى كثير من الخلافات وإلى حدتها، وممكن أن تؤدي إلى حدوث الطلاق لا قدر الله.
نعم الدكتورة، من خلال كلامك هل نستطيع أن نقول أن التواصل مع الأسرة في اليمن عبر حتى وإن كان عبر التواصل الاجتماعي لفضفضة الهموم والمشاعر والأحاسيس يعمل على تخفيف حدة هذه المشاكل والخصومات ما بين الزوجين؟ يعني كيف يمكن أن يحافظ الزوجان اليمنيان على التوازن النفسي في ظل الغربة؟ هل من خلال تواصل مع الأسرة الممتدة في اليمن؟
نعم صحيح أن يعني التواصل مع أفراد الأسرة الممتدة إذا كانت الخلافات يعني قد وصلت إلى مرحلة كبيرة، يكون هناك تدخل حتى عن طريق وسائل التواصل. ولكن الزوجان لا يحتاجا للحفاظ على الحياة الزوجية بشكل متوازن ويظلان يعني وعلى التوازن النفسي فيما بينهم عن طريق تدخل الآخر، يعني تدخل أفراد الأسرة، لأن تدخل أفراد الأسرة يعني الأب أو الأم أو الأخ أو الأخت أو من يحيطون بهم يكون في حالة حدث نوع من العجز وعدم القدرة على التفاهم فيما بينهم. ولكن الزوجان يستطيعان أن يقوما بالحفاظ على حياتهما متوازنة عن طريق التفاهم فيما بينهم وتفهم كل شخص للآخر، وبالتالي هنا معرفة ما هو حقوقك وما هي واجباتك.
نعم.
إذا قام كل شخص أخذ حقوقه وأعطى ما عليه من واجبات، هنا لن تحدث أي مشكلات بين الزوجين. فالزوج إذا علم أن له حقوقا على زوجته وهو عالما بها، طبعا لا أشك في ذلك أن الرجال يعلمون ما هي حقوقهم، لكن هل يعلم ما هي الواجبات التي يؤديها إلى المرأة؟ ما هي واجباته نحو المرأة؟ ليس الأكل والشرب فقط، ولكن كل ما يعني أمر به الدين الإسلامي حتى حتى الملاطفة والكلمة الحلوة والتبسم في وجهها والثناء على ما تقوم به والإطراء عليها وأيضا التزين لها كما يحب أن تتزين له. إذا قام هو بواجباته وسوف يأخذ حقوقه، وهي أيضا عليها أن تراعي هذا الشيء. إذا كانت تريد أن تحصل على حقوقها من الزوج عليها أن تقوم بواجباتها بشكل طبيعي، ولا يحدث الخلافات إذا كان هنالك نوع من التفاهم إلا إذا كان أحد الزوجان يعني يعاني من مرض نفسي، هنا تحدث خلافات شديدة. أما إذا كان الزوجان سويان ولا يوجد لديهم أي مشكلات نفسية وكان بينهم التفاهم لن تحدث الخلافات وستستمر الأسرة ويحصل التوازن النفسي فيما بينهم.
نعم، يعني لابد أن تعرف المرأة ما هي حقوقها وأيضا ما هي واجباتها، وأيضا في المقابل لابد أن يعرف الرجل ما هي حقوقه وما هي الواجبات الموكلة عليه. والواجبات لابد أن يدركها أنها نوعان، هي نوع مادي وأيضا زي ما تكلمت يا دكتورة جانب معنوي نفسي من المشاعر والأحاسيس التي يبثها الزوج لزوجته. الدكتورة، مستمرين معك في حديثنا لهذا اليوم حول المرأة بين القربة والحنين، معاناة اليمنيات المغتربات في الخارج. نذهب نحن وإياك دكتورة لفاصل قصير، نعود بعده لمواصلة حديثنا لهذا اليوم، فلا تذهبوا بعيدا مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة رمز، صوت المرأة اليمنية. عودنا لكم مستمعين الكرام لمواصلة حديثنا ونقاشنا لهذا اليوم من برنامجكم الأسبوعي لأنك الحياة. موضوعنا لهذا اليوم المرأة بين الغربة والحنين، معاناة اليمنيات المغتربات في الخارج. وهذا الموضوع نناقشه مع الدكتورة افتخار الشميري، أستاذ مشارك بكلية التربية تعز. دكتورة، ما قبل الفاصل تحدثنا عن العزلة الاجتماعية وأكثر الصراعات النفسية التي تعيشها المرأة، وأيضا الاختلافات والمعاناة التي تعيشها المرأة المغتربة المتزوجة مقارنة مع زوجها. أيضا دكتورة، من وجهة نظرك، هل إذا مثلا طرحنا مقارنة ما بين معاناة المرأة العزباء نفسيا وأيضا المعاناة النفسية للمرأة المتزوجة، هل هنالك اختلاف في معاناة المرأة المغتربة المتزوجة مقارنة بالعزباء أو المطلقة في الخارج؟
طبعا إذا قارنا بين المعاناة التي تعانيها المرأة المغتربة المتزوجة وبين المرأة العزباء يعني التي لا تزال مع أفراد أسرتها يعني باقية مع الأب والأم، وبين المرأة المطلقة، المرأة المطلقة طبعا معاناتها هذه يعني مختلفة. فالمرأة المتزوجة صحيح أنها تعاني من كثير من المشكلات، كما قلنا سابقا ممكن أن يكون لديها مشكلات مع الزوج، وكما يقال أن المشكلات الزوجية لا تخلو الأسرة من مشكلات زوجية، وكما يقال أنها بهارات الحياة، ولكن إذا زادت عن الحد تتحول إلى يعني مشكلات كبيرة جدا. أيضا مشكلات المرأة المتزوجة خوفها على أبنائها، حرصها على ألا يعني يندمجون مع الثقافة التي تعيش فيها في المجتمع، خوفها من أن يتقلدوا بتقاليدهم بعاداتهم. يعني معاناة المرأة المتزوجة تختلف عن معاناة المرأة المطلقة والمرأة العزباء. فالمرأة العزباء بالنسبة لي أعتقد أنها أقل معاناة من المرأة المتزوجة، وخاصة إذا كانت لا تزال يعني في مرحلة الشباب، يعني في مرحلة مبكرة، ليست كما يقال أنها قد اقتربت من العنوسة أو أنها عانسة، فهنا تكون معاناتها أقل لأنها يعني لا يوجد لديها مشاكل مع الزوج، لا يوجد مع الأبناء، يمكن أن تكون معاناتها مع نفسها ومع أفراد بعد أسرتها الإخوة أو الأب والأم يعني وجودها بينهم هنا يخفف كثير من المعاناة لديها. بالنسبة للمرأة المطلقة هنا تكون معاناتها أكبر، وخاصة إذا كانت هذه المرأة المطلقة منفصلة ولديها أبناء تركتهم مع خلفها وارتبطت بشخص آخر، وخاصة إذا كان أبنائها وبناتها الذي من الزوج السابق بقي يعني موجودين في اليمن وهي ذهبت إلى منطقة أخرى وعايشة مع هذا الشخص ولا تستطيع أن تتواصل معهم، فهنا تكون يعني معاناته المعاناة لديها كبيرة جدا. أو حتى إذا كانت عايشة مع أفراد يعني مع الأب والأم، تطلقت وعايشة مع الأب والأم وأبنائها أخذهم الزوج السابق منها، فهنا المعاناة يعني لا نستطيع أن احنا نقول إن معاناتهم واحدة، ولكن المعاناة يعني مختلفة. أعتقد أن المرأة المطلقة تكون معاناتها كبيرة جدا وشديدة، وهي التي تتعرض للأمراض النفسية بشكل كبير من المرأة المتزوجة والمرأة العزباء.
نعم دكتورة، أنت تكلمتي عن نقطة مهمة جدا وهي معاناة المرأة المغتربة في تربية الأبناء على حافة الثقافتين، الثقافة اليمنية وأيضا الثقافة التي هي موجودة في مجتمعهم. فوفق تقرير من مؤسسة اليمنيات في المهجر عام 2023، تبينت إحصائية بأن 52% من الأمهات اليمنيات المغتربات يشعرن بالحيرة في تربية أبنائهن وأطفالهن بين القيم اليمنية والثقافة الجديدة. كيف تعيش المرأة اليمنية المغتربة هذا الصراع النفسي بين ثقافتين مختلفتين لتربية أبنائها، أيضا إذا كانت مطلقة أيضا فالمعاناة أشد وأكبر ولديها أطفال؟
بالنسبة للمرأة اليمنية تستطيع أن تربي أبنائها تربية دينية وتربية يعني على العادات والتقاليد التي تربت عليها، إذا استطاعت أن تستخدم مع أبنائها التربية الصحيحة، بمعنى أنها لم تستخدم معهم أسلوب الديمقراطي يعني الدكتاتورية، لا تستخدم معهم أسلوب العنف والقسوة، ولا تستخدم معهم أسلوب التسيب والإهمال، وبالتالي تتركهم يقومون بما يشاءون، ولكن عليها أن تكون متوازنة منذ مرحلة الطفولة، تعيش معهم مرحلة الحوار وإعطائهم فرصة من للتحدث وإدارائهم، وبالتالي تنشأ صداقة ما بين الأم وابنتها وما بين الأم وابنها، وهنا تكسبهم كل القيم والمبادئ والعادات والتقاليد، وأيضا تربيهم على الدين الإسلامي، لأن الطفل عندما ينشأ على تربية دينية إسلامية هنا وإن خرج بعد ذلك، لأن الأسرة هي النواة، دائما نقول أن الأسرة هي النواة الأولى في المجتمع، هي التي تغرس المبادئ والقيم والعادات والتقاليد والثقافات، فمهما يعني اصطدم في الخارج من عادات وتقاليد وقيم غربية يكون لديه حصانة من الأبوين قد تحدث معه وأخبره بأن هذا يعني غير جيد وغرس في القيم والمبادئ الإسلامية، فإذا حب الطفل الدين الإسلامي وتربى ونشأ عليه وترعرع ونمى تنمية إسلامية وتثقف وحصل على يعني قسط من العادات والتقاليد والقيم والمبادئ التي يتمتع بها الفرد المؤمن وغرس فيه يعني الصلاة والزكاة منذ طفولته، هنا لا يمكن أن ينبهر بالعادات الغربية، لأنه سوف يلاحظ مهما يعني خرج لعادات الآخرين و وجد فيهم يعني مثلا يعني الاندماج ووجد لديهم يعني عادات وتقاليد، يعلم أن بعض الأشياء هذه حرام وهذه لديه حدود يضعون له حدود من البداية. هنا الطفل ممكن أن يظل متمسك بمبادئه وقيمه، ولكن كما قلنا يكون عن حب، يعني غير شرطي عن حب، لا ليس عن طريق التسلط، يذهب للصلاة لأن أمه وأباه يعني سيغضبان منه سوف يعاقبانه. هنا ممكن أن يتخلى عن مبادئه وقيمه بمجرد أن يعني يندمج أو يختلط بشلة خارج أو بأي شخص يوعز له بأشياء أخرى. فهنا الأب والأم هم الذي يستطيعوا أنهم يقدموا للطفل هذه القيم والمبادئ.
نعم، يعني زي ما بيقولوا في المثل، من شب على شيء شاب عليه. يعني إذا قرست في ابنك القيم والأخلاق الكريمة سيظل على ما زرعت فيه الأخلاق الكريمة. دكتورة، هل يمكن أن تفقد الأم السيطرة، الأم المغتربة، على تربيتها حين ينشأ الطفل على بيئة منفتحة تختلف عن قناعاتها كأم يمنية محافظة؟ أيضا نعود في هذا النقطة فقط، لأنه الكثير من النساء اليمنيات محافظات، لكن في بعض الحالات ينفلت الابن، لا تستطيع السيطرة عليه. هل يمكن أن تفقد السيطرة تماما على هذا الابن الأم المغتربة؟
طبعا لا نقول أن يعني الأم لا تستطيع أن تسيطر عليه، لكن سواء في الغربة أو في داخل الوطن، إذا ترك الطفل من البداية كما قلت لم يتم التحاور معه وإعطائه مساحة من الحرية يعبر عن ذاته ويتكلم معهم بصدق، يعني يتعامل معهم بصراحة، يتكلم معهم عن كل شيء، لا يخاف لأنه سوف يعاقب. فالطفل عندما يشعر أنه سوف يعاقب لا يمكن أن يخرج الأشياء التي واجهها، وإن كانت أشياء يعني ضارة تضر به يسكت عنها. وبالتالي هنا عندما تظل الأم والأب يضغطان على الطفل ضغوط أسرية مستمرة، يبحث عن أي شخص يجده حتى وإن تكلم معه وإن أعطاه أشياء غير يعني مفيدة، أشياء ضارة. مثلا عندما يلجأون للمخدرات، يلجأون للمسكرات، ليست لأنها تريحها من الضغوط الذي يتعرضون لها، ويجدون أنهم يمارسون حريتهم. يعني عندما يشرب السيجارة ليس لأنه يرغب فيها، ولكن ليثبت أنه قد أصبح رجلا، وبالتالي هنا يتمردون على الأب والأم ولا يستطيعون بعد ذلك أن يتحدثوا معهم. ممكن أنه يعني يدخلون معهم بجدال وبصراخ، وممكن يعني يترك المنزل ويذهب إلى مكان آخر. فبالتالي يكون يعني السيطرة على الابن من البداية أو البنت من البداية، من بداية التربية، عن طريق التفاهم، عن طريق الحوار، عن طريق الألفة، المودة، المحبة، الابتعاد عن العقاب، لأن العقاب لا يبدي.
دكتورة، إذا ما تحدثنا عن محورنا الخامس حول التكيف والنجاة النفسية، فهناك دراسة أجريت في مركز الاستقرار النفسي للمرأة العربية في عام 2022 كشفت أن النساء اللواتي شاركن في مجموعات دعم نفسي واجتماعي استطاعن تقليل معدلات القلق بنسبة 40% خلال عام واحد. ما أهم أسباب التكيف النفسي التي تساعد المرأة على تجاوز مرارة الغربة اليمنية؟
بالنسبة للأسباب التي تساعد المرأة على التكيف النفسي في الغربة، أول شيء أو أي أول عامل مدى انتمائها لثقافتها ومدى انتمائها لدينها وتمسكها بالدين الإسلامي، مدى قوة إيمانها وصلابتها في هذا الجانب. فالناحية الدينية والروحانية تلعب دور كبير هنا، تكون عندما تكون متمسكة بالدين الإسلامي ومؤدية لما عليها من واجبات نحو الله سبحانه وتعالى، تكون لديها ثقة بذاتها وتكون شخصيتها قوية، وبالتالي هنا ممكن أن تقوم بأعمالها بشكل صحيح، سواء من تربية الأبناء أو الاطلاع والعلم على العلم والمعرفة والثقافة، وتحاول أن تطور ذاتها. فبالتالي هنا إذا كانت المرأة متعلمة مثقفة متمسكة بالدين الإسلامي، شخصيتها قوية، تمارس بعض الأعمال المختلفة وإن كانت لا تعمل خارج المنزل، تربية الأبناء، ممارسة بعض الأعمال البسيطة في المنزل، مثلا مثل نقش، تطريز، استخدام الألوان، استخدام أي هواية من هواياتها، ولا تترك نفسها يعني حبيسة للهموم والأحزان والأشجان، لأن كل ذلك لا يبدي فائدة، بل عليها أن تكون شخصية قوية وتستطيع أن تقوم بتربية أبنائها وربط المجتمع بأبناء صالحين قادرين على بنائه وتقدمه.
نعم دكتورة، في ختام حوارنا لهذا اليوم نريد منك أن توجهي رسالة أخيرة لكل امرأة يمنية تكافح بصمت في بلاد الاغتراب.
رسالتي لكل امرأة يمنية خارج الوطن تعيش في حالة من الاغتراب بعيدة عن الأهل، وإن قلنا أن وسائل التواصل يمكن أن تقرب المسافات فيما بينها وبين من تحب، ولكن قد يزيد ذلك عندما تشاهدهم وتتحدث معهم، يزيد من اشتياقها ورغبتها في العودة إلى الوطن. عليك عزيزتي أن تكوني قوية متمسكة بدينك وبثقافتك، وغير لا تخجلي من نفسك ولا تخجلي من ثقافتك، لا تخجلي من لغتك، لا تخجلي من عاداتك، لا تخجلي من الأطعمة التي تقومين بتقديمها، لا تشعرين بأنك أقل من الأشخاص الذي تعيشين معهم، بل أنت أصل العرب، أنت من موطن من اليمن، الموطن الأصل الذي أنجب كل العرب ونشأوا منه. عليك أن تكوني متماسكة، محبة لوطنك، تغرسي في أبنائك حب الدين الإسلامي وحب الوطن، وأنهم سوف يعودون يوما لبناء هذا الوطن، وأن بقاءهم خارج الوطن ليس لن يدوم، لأن الشخص مهما اغترب ومهما ابتعد عن وطنه فلا يمكن أن يحييه إلا وطنه الذي عاش فيه. عزيزتي أنت قوية، أنت قادرة، عودي نفسك على الصمود، قوي شخصيتك، قوي نفسك، لن يقويك ولن يساعدك أحد، أنت من تستطيعين أن تقوي نفسك ومن حولك، فلا تتركي نفسك وتهمليها للآلام والأحزان.
نعم دكتورة افتخار الشميري، أستاذ مشارك بكلية التربية تعز، شكرا جزيلا لك وسعداء جدا بتواجدك معنا، وسعداء بطرحك وإثرائك لحلقتنا لهذا اليوم. شكرا جزيلا دكتورة افتخار.
شكرا جزيلا لك والمستمعين والمستمعات جميعا، وأنا أيضا كنت سعيدة جدا بتواجدي معكم.
في أمان الله دكتورة. مستمعين الكرام، في ختام حلقتنا لهذا اليوم نقول إن الغربة ليست فقط مكانا بعيدا، بل شعور يسكن القلب. قد تغترب المرأة اليمنية عن وطنها، لكنها لا تفقد انتماءها، فالوطن يسكنها مهما ابتعدت المسافات. هي تزرع اليمن في كل بيت تغدو إليه، في لهجتها، في مطبخها، وفي طريقة تربيتها لأطفالها أيضا. الغربة قاسية، نعم، لكنها أيضا تصنع نساء من ذهب. نساء تعلمن أن الحنين لا يطفأ، لكنه يروض بالصبر والإيمان، وأن جذور الانتماء أقوى من كل المنافي. كنت معكم من الإعداد والتقديم يوسف الشنفي، ومن الإخراج سهيل محمد. إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن من الله سبحانه وتعالى، في أمان الله.